قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الملك، ويقال سورة تبارك بناء على أنها صدرت بقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك ورد في شأنها بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت منها خبر، ولا يثبت من هذه الأحاديث خبر، كحديث إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها وهي سورة الملك. والوارد في أنها المنجية من عذاب القبر لا يثبت كذلك، فكل الأخبار الواردة في فضلها بخصوصها لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول تعالى ذكره تبارك الذي بيده الملك. تبارك مأخوذة من البركة، والبركة لها معنيان: المعنى الأول ثبوت الخير في الشيء، والمعنى الثاني النمو والازدياد. فإذا قلت لك بارك الله فيك، قولي له معنيان: كثر الله الخير فيك، زادك الله من الخير، والثاني من المعنى ثبت الله الخير فيك ولم يزله عنك، ولم يزله عنك. والأخير مأخوذ من قولهم بركة البعير إذا ثبت في مكانه. فقوله تعالى تبارك تكاثر الخير الوارد من قبله ونما وازداد عطاؤه، فهذا المعنى تبارك تفاعل من البركة، فيكون المعنى تكاثر الخير الوارد من قبل ربنا سبحانه وتعدد ونما وازداد، فهذا معنى تبارك. فالخير الوارد من الله سبحانه عميم، وكما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تبارك الذي بيده الملك، تكاثر الخير الوارد من الله الذي بيده الملك، ونما وعظم وازداد، فكل ما نحن فيه من خير وكل ما نحن فيه من نعم إنما هو من الله سبحانه. وفي هذا المعنى قوله تعالى أو قول عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت في أي مكان كان ينزل فيه تحل معه البركات على هذا المكان وعلى أهله. فمثلا ينزل مكانا فيه رجل أعمى يمسح عينيه بإذن الله يبرأ، في رجل أبرص بإذن الله يمسح عليه يبرأ، فكان مباركا أينما كان وأينما نزل. إذن نحب أيضا أن نكون مباركين، ونسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأينما نزلنا. فإذا نزلت مكانا فلا تكن شؤما على أهل هذا المكان، ولا تكن مصدر فتنة ومصدر شرور على أهل المكان، بل كن مصدر خير تصلح بين متخاصمين، تكرم فقيرا أو مسكينا، تعلم جاهلا، تذكر بخير. احرص على أن تكون مباركا أينما كنت، فلله عباد مباركون دائما يأتي من قبلهم الخير، إما أن تأتي من قبلهم كلمات طيبة تذكر بالله، أو عطاء دنيوي تنتفع به، أو إصلاح بين خصوم، أو غير ذلك من وجوه الخير. وأقوام آخرون أينما نزلوا نزل معهم البلاء، يصدرون الشتائم والسباب، ويصدرون الطعون والاغتياب، ويسلبون الناس حقوقهم وأموالهم، ويفسدون بين البراء، ويبغون للبراء العنة. فانظر من أي الأصناف أنت. تبارك الذي بيده الملك كثرت آلاؤه وتعددت نعماؤه، ربنا الأعلى الذي بيده الخزائن كثرت النعم الواردة منه سبحانه وتعالى، فهي نعم لا تحصى. تبارك الذي بيده الملك، ملك كل شيء، ملك البلاد وملك العباد، ملك الأرواح وملك الأرزاق، ملك كل شيء. وكما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعطي هذا الملك وينزعه من ذلك، يعطي هذا وينزعه من ذاك، يعز هذا ويذل ذاك، يفعل ما يريد. تبارك الذي بيده الملك، في إثبات صفة اليد لله، وهي ثابتة بنصوص أخرى أيضا: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي يد الله ملأى، هكذا في الحديث، والنصوص في هذا كثيرة. تبارك الذي بيده الملك، ولكن يده ليست كيد خلقه، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تبارك الذي بيده الملك، فإذا كان الملك بيد الله فلما تسأل سواه؟ إذا أيقنت بذلك وأن الملك بيد الله، فأخلص الدعاء وأخلص الرجاء جزاك الله خيرا. أخلص الدعاء وأخلص الرجاء واجتهد في السؤال، فكما سمعتم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قادر على الإعطاء، على المنع، على التوسعة، على التضييق، على الإعزاز، على الإذلال، على الشفاء، على المرض، على الإحياء، على الإماتة، على أن يخيفك وعلى أن يطمئنك وعلى أن يذهب الخوف عنك، على أن يحفظك، على أن يصيبك ويبتليك. قادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. فاسأله إذن كل ما تريد ولا تتردد، فيغضب إن تركت سؤاله. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نظمها الناظم بقوله: الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. ففي الحقيقة أن هذه الحياة، كل الحياة التي نحياها بكل ما فيها من سعادة أو أحزان أو سعة رزق أو قلته أو مرض أو عافية أو أولاد أو بنات أو زواج أو عدم زواج أو غنى أو فقر أو منصب أو عدم منصب، كلها بما فيها من خير أو شر ابتلاء واختبار. ولذلك قال عمر: والله لقد وددت أني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي. هكذا، فهي اختبار وستنظر نتائجه. وإن غدا لناظره قريب، ستنظر نتائج هذه الحياة الدنيا بكل ما يجري فيها وكل ما يحدث فيها عن قريب ليس عن بعيد. فمجرد اقتراب الأجل تبدو طلائع هذه النتائج، وبمجرد الحشرجة وخروج الروح تظهر طلائع هذه النتائج إلى أن تكمل يوم الوعيد. فهكذا قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل ما في الدنيا لهذا الابتلاء والاختبار، وأنت معافى مبتلى بالعافية، هل تقدم لها شكرا أم لا؟ وأنت في أمن في بيتك، وأنت نائم مع زوجتك منشرح الصدر مبسوط في ابتلاء، هل تقدم له شكرا؟ الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وتذكر إخوانك الذين فقدوا الأمن وأصبحوا يبيتون يتوقعون أن تهدم عليهم البيوت أو تقصفهم القواصف من الطائرات أو يأتيهم بلاء من حيث لا يشعرون. فإذا كنت في عافية فأنت مبتلى، وإذا كنت أيضا تحت وطأة ظالمين فأنت مبتلى. في الأولى هل تقدم شكرا أم تكفره وتشهده؟ في الثانية هل تقدم صبرا أم تجزع وتقنط؟ فدوما أنت في ابتلاء. تزوجت أنت مبتلى بالزواج، لم تتزوج أنت مبتلى بعدم الزواج، غني أنت مبتلى بغناك، فقير أنت مبتلى بفقرك، وهكذا. مريض أنت مبتلى في مرضك، معافى مبتلى بعافيتك، في يدك مال قليل أنت مبتلى في هذا المال القليل، معك مال كثير أنت مبتلى في هذا المال الكثير، وهكذا الحياة كلها. ولا يفقه ذلك إلا من فقهه الله. قال سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملك السبأ مستقرا عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فيا لها من حياة كلها اختبارات، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة أخلاط، مني الرجل مع مني المرأة، لماذا؟ أمشاج نبتليه نختبره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وتتأكد وتتوالى النصوص التي تثبت هذا المعنى، أننا خلقنا للابتلاء وللاختبار. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. تبتلى حتى يعلم أصادق أنت أم كاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو العزيز القوي القادر الغفور لمن استغفر، عزيز قوي قادر على الانتقام ممن عصاه، ولكنه أيضا غفور لمن استغفر. فنستغفر الله ونتوب إليه. هو العزيز الغفور، والعزيز من معانيه الغالب، ومنه عزني في الخطاب، فهو غالب على أمره، إذا أراد شيئا لا بد أن يكون كما أراد. هو العزيز الغفور. ثم بين سبحانه بعض ما في الكون مما يدل على قدرته، فقال: الذي خلق سبع سماوات طباقا. سبع سماوات، سماء فوق سماء فوق سماء فوق سماء، سبع سماوات طباقا. وقد اتضح المعنى في قصة المعراج، ولكل سماء أبوابها ولكل سماء خزنتها، لكل سماء أبوابها ولكل سماء خزنتها. رأينا ذلك أم لم نراه؟ فكل سماء لها الخزنة. ولقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، يا جماعة الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن في السماوات من شقوق من ثقوب، انظر إلى السماء، هل فيها ثقب؟ هل فيها انشقاق؟ هل فيها انفطار؟ كلا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بل وكما قال تعالى: والسماء ذات الحبك. ومن المعاني التي ذكروها في السماء ذات الحبك ذات التماسك الشديد، كما تقول: هذا شيء محبوك مشدود بعضه إلى بعض. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر إلى السماء كي تبحث عن ثقب فيها فلا تجد ثقبا ولا تصدعا ولا تشققا، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. سماء بهذا الاتساع، سقف محفوظ بهذا الاتساع، ليس فيه ثقب، ليس فيه شق، يدل على عظمة خالقه. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر ناظرا إليها مرة مرتين حتى تكتشف هل فيها ثقب فلن تجد، وبصرك يتعب ولا تجد، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، يرجع إليك البصر خاسئا كليلا، هو حسير هو كليل، لم يحصل على مبتغاه من وجود ثقب في السماء، يكل ويمل ويرجع ذليلا حسيرا كليلا متعبا لعدم وجود فرجة في السماء. فالذي صنع ذلك قادر على كل شيء، وقادر على إعادتكم يوم القيامة أحياء. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا، قيل مطرودا، وهو حسير قليل، وهو حسير كليل متراجع، منه يحصر الفرات عن كنز من ذهب ينسحب ماؤه ويرجع. ثم قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، أي المصابيح، رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. قال قتادة الإمام العالم المفسر رحمه الله: للنجوم ثلاث فوائد ذكرت في الكتاب العزيز، من تخطاها وتعداها فقد ظلم. جعلت النجوم زينة للسماء الدنيا، جعلت رجوما للشياطين جعلت للاهتداء بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون. من ظن فيها شيئا غير ذلك فقد أخطأ. فالذي يظن أن الخير والشر يأتيان من حركة النجوم أو أن نجما إذا اقترب من نجم حل بالناس خير أو بلاء واستعان بذلك على علم غيب يدعيه فهو مبطل. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ترجم بها الشياطين. ولكن هل ترجم الشياطين بنفس النجم كله أو بالكوكب كله أو بشهب تخرج من الكواكب؟ قال تعالى في شأن الكواكب: وكل في فلك يسبحون، وكذا الشمس والقمر في فلكها تسبح، ولكن تخرج منها شهب تحرق الشياطين المستمعة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فشهب تخرج من النجوم تحرق الشياطين التي تتسمع إلى الملأ الأعلى. قال تعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي للشياطين عذاب السعير. فهنالك إذن شياطين تسعى في الفساد، تسعى في التلبيس على الناس، بل تسعى في استراق السمع، تريد أن تسرق الحديث الذي تتحدث به الملائكة في السماء. شياطين متمردة تجتهد في شرها وتصعد حتى تقترب من السماء الدنيا كي تتصنط على الملائكة وتحمل هذا الذي تصنطت واستمعت إلى الكهان لإضلال العباد ولإغواء العباد. فلما بعث الأمين محمد عليه الصلاة والسلام شددت الحراسة، كان لزاما أن من استمع يجد له شهابا رصدا، لكن قد يقتل احترق قبل أن يلقي الكلمة التي استمعها على فم الكاهن، وقد يحترق بعد إلقائها على فم الكاهن. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والأحاديث بذلك تقدمت. قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. هنا ينبغي أن يفرق بين الشياطين وبين الجن، بين الشياطين وبين الجن. فهل كل الجن شياطين؟ كما تقدم ليس كل الجن شياطين، بل من الجن شياطين ومن الإنس شياطين. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمتمرد على أمر الله الساعي بالفساد شيطان، من الإنس، من الجن، من الكلاب، من أي فصيلة كان، إذا كان متمردا على أمر الله فهو شيطان. أما عن عالم الجن فكما تقدم أن إبليس شيطان وكل ذريته شياطين مثله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أما سائر الجن قيل أبوهم غير إبليس، فالصالحون منهم أهل إيمان، والكفار منهم شياطين كفار منهم شياطين. فهذا التفصيل والذي تجتمع به الأدلة والله أعلم. قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، وهنا الذين الشياطين الجن الذين يسترقون السمع، وذرية إبليس كذلك. وأعتدنا لهم عذاب السعير من قوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير، ما يدل على أن النار مخلوق، لأن كلمة أعتدنا معناها أعددنا، فإذا كان الله أعد فمعنى أنها مخلوقة، ومنه أعدت للكافرين. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة أن النار موجودة الآن، وسبقت الأدلة بما فيه الكفاية على ذلك. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. الأحاديث كثيرة في هذا الصدد. وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير اسم من أسماء النار. وللذين كفروا بربهم، أي من الإنس، ذكر عقاب شياطين الجن وشياطين الإنس، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي الذي يصيرون إليه. أجتزئ بهذا القدر، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.